بسم الله قرأوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب رسالة المعونة والمظاهرة والمؤازرة، راغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، للإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلوم وعلومكم وعلوم سيئة الصالحين، آمين. رضي الله عنكم، وعليك بمعرفة جميع ما حرم الله عليك لتجتنبه، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. واعلم أنه لا يخشى على ذي دين وقوعه في تناول محرمات عينية، كأكل ما لا يحل أكل من حيوانات، لا في أخذ أموال الناس، عدوان وظلم بالغصب والنهب والسرقة، فإن ذلك إنما يصدر غالبا من جبان عنيد أو شيطان مريض، وإنما دخل اشتباه على أهل الدين من حيث إهمال من أدرك بثلاثة أمور. الأول، ترك التفتيش في موضعه، وبيان ذلك أن الناس ينقسمون بالنسبة إليك ثلاثة أشخاص: شخص معروف عندك بالخير والصلاح، فكل من طعامه وعامله إذا شئت ولا تسأل، والثاني شخص مجهول عندك لا تعرفه بخير ولا بشر، فإذا أردت أن تعامل هذا أو تقبل هديته فمن ورع أن تسأل، ولكن برفق، حتى أنك لو عرفت أنه ينكسر قلبه لذلك كان السكوت أفضل، والثالث شخص معروف عندك بالظل كالذي يعامل بالربا ويجازف في بيعه وشرائه ولا يبالي من أي جهة يصل إليه المال، فينبغي أن لا تعامل هذا رأسا، وإن كان ولا بد فقدم التفتيش والسؤال، وهذا كله من ورع حتى تعلم أن الحلال في يده ناد عزيز، فعند ذلك يجب عليك الاحتراس. وإذا وصلت إليك عين تعلم أو تظن بعلامة ظاهرة أنها حرام أو شبهة فلا تتوقف عن ردها، وإن وصلت إليك على يد أصلح الصالحين.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الحمد لله ولا إله إلا هو تعالى في علاه، أرسل إلينا عبده ومصطفاه سيدنا محمدا بالهدى ودين الحق الذي يرضاه، صلى الله وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع سبيل هداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل قرب الله وعلى ومحبته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ذكر من أنواع العلم الواجب مع علم المحرمات مما يمكن أن يتعرض له الإنسان أو يقع له في حياته، فالعلم بالمنهيات والمحرمات فرض، يكون فرض عين في كل ما يمكن أن يواجهه أو يتعرض له أو يحصل له في حياته، فيتعلم ما حرم الله عليه في الأقوال، ما حرم الله عليه في النظرات، ما حرم الله عليه في المسموعات، ما حرم الله عليه في المعاملات، ما حرم الله عليه في المعاشرات، ما حرم الله تعالى عليه في الكلمات والألفاظ وهكذا، وكل ما يمكن أن يتعرض له من المحرمات يجب عليه أن يعرف تحريم ذلك لأجل الاجتناب، ليجتنبه. ولهذا يقول شاعرهم: عرفت الشر لا للشر، يعني لا لفعله، لكن لتوجيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فمن خلال الجهل والتساهل يحصل استرسال في موالاة الذنوب والمعاصي حتى توصل صغائرها إلى كبائرها، أما بسبب الجهل أو بسبب التساهل. فالواجب على المؤمن أن لا يرضى بالجهل ولا يتهاون ويتساهل في أمر الله تعالى، بل كما سمعتم في الدرس الماضي يكون ذا ورع، يترك ما لا باس به حذرا مما به باس. إذن فهذا من العلوم الواجبة علينا في الشريعة، عليك بمعرفة جميع ما حرم الله عليك لتجتنبه، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. ففيما يتعلق بشؤون المطاعم والأكل، قال إن أهل الدين ما يحصل منهم أنهم يأكلون ميتة ولا يأخذون أموال الناس عدوان وظلم وغصب ونهب وسرقة، وهكذا في مثل زمان سيدنا إمام الحداد منسوب للدين بعيد عن هذا أصلا. حتى رأينا بعد ذلك بعض من يخرجون إلى المساجد ويتقدمون الصفوف وبعضهم بيؤمون الناس ويأخذ مال المسجد ويأخذ مال الأيتام ويأخذ لا حول ولا قوة إلا بالله. كان مثل هذا ما هو حصل في زمان واحد منسوب للدين ويقوم يشيل مال عيان قدام الناس هكذا حق أبدا. ولكن على كل الأحوال قال هل ذا المنسوبين للدين يدخل عليهم الاشتباه من ثلاثة أمور ذكر الأمر الأول منها. الأمر الأول أن تركوا التفتيش في موضعه، ما يكلفون أنفسهم التفتيش والتدقيق في أمر الذي يدخل عليهم ولا يبالون. ولهذا كانوا يتعجبون ممن يوسوس في الطهارة ولا في الصلاة ولا في القراءة وعند أخذ الدراهم والدنانير ما عاد شيء وسوسة، قال هناك هذا الوسوسة ما تجيبها هنا أنت عكست. كان الذي ربهم صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما يوسوسون في الطهارة ولا في الصلاة ولا هذا وأمرهم يسير، لكن عند الأخذ والأكل تجي الوسوسة كلها ويجي الاحتياط كله. فلهذا يقول إنهم الأشخاص بالنسبة لك اللي تعاملهم تشتري منهم أو تقبل هبتهم أو تأكلهم ثلاثة أشخاص: شخص معروف بالخير والصلاح هذا ما عليك إشكال في الأكل من طعامه ومعاملته إذا شئت من دون سؤال، ولكن هناك يكون شخص آخر مجهول عندك لا تعرفه بخير ولا بشر، فهذا من واجبك إذا أردت التعامل معه أو تقبل هديته من الورع أن تسأل، لكن السؤال برفق ما يؤدي إلى أن ينكسر قلبه، فكسر قلبه أشد من تناول ما لا تعلم حرمته. كسر قلب المؤمن أشد إثما من أن تتناول ما لا تعلم أنه حرام. أيوة. هذا الشخص المجهول. أما الثالث شخص معروف عندك بالظلم فليعامل بالربا ويجازف في بيعه وشراءه لا يبالي من أي جهة يصل إليه المال. قال فمثل هذا لا تعامله رأسان، وإذا اعتقد واضطررت في شيء من التعامل فقدم التفتيش والسؤال في هذا اللي تعامله فيه ومن أي باب دخل عليه وبأي وجه وصل إليه وكيف تأخذ منه، وحتى تعلم أن الحلال في يدي نادر عزيز. فعند ذلك يجب الاحتراز والبعد عن أمثال هؤلاء. قال وإذا وصلت إليك عين تعلم وتظن بعلامة ظاهرة أنها حرام أو شبهة فلا تتوقف عن ردها. العين سواء كان طعام أو لباس أو جهاز أو شنطة أو ساعة أو أي شيء وصل إليك إذا كنت تعلم بعلامة ظاهرة أن هذا من السرقة من الغش من الكذا فلا تتوقف عن رده أصلا، ولو وصل إليك على يد أصلحه الوقت قال وأنت والعلامة ظاهرة أنه من حرام لا تقبله منه. فهذا واجبك فيما يتعلق بهذه المعاملة من أجل البيع والشراء أو الهبة أو الضيافة وما إلى ذلك. فأما معروف بالخير والصلاح فما يلزمك السؤال، وإما مجهول في السؤال ورع وتحري لكن يكون برفق، وأما المعروف بالظلم وأخذ حق الغير وعدم المبالاة فلا تعامله، ولو احتجت أو اضطرت لعملت في شيء فلا تقبل إلا ما تيقنت أن دخوله عليه كان من غير الأبواب المحرمة التي يستعملها. وكل ما وصل إليك بعد ذلك وهو العلامة ظاهرة فيه أنه من حرام فلا تتردد في رد قط ولا تبالي بخاطر هذا الذي جاء بهم إلى ذلك، فيجب عليك أن تحترز وأن ترده. وأما إن كانت العلامة غير ظاهرة هذا الذي يطريق فيه السؤال والاحتراز، ثم ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الأمر الأول يدخل على المنسوبين للدين، ترك التفتيش وعدم حسن التأمل للحال ومن أين جاء. لهذا يقول إذا صمت فانظر على ماذا تفطر عندما تفطر. لازمك واحد يفطرك ما له شغل إلا في البنك الربوي، ما له شغل ولا دخل إلا من جمارك، يأخذون مكس حق الناس يقولونه، وهذا ما يدخل عليه شيء من المال إلا من هذا الباب، وتروح تفطر عندهم تبطل صومكم. إذا صمت تنظر على ماذا تفطر عند من تفطر، فكيف تصوم عن الحلال بعدين تفطر على الشبهة ولا على الحرام؟ أنت طول اليوم صايم عن الحلال قدامه. ولهذا سمعنا قول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا إله إلا الله. بعده
رضي الله عنكم. والأمر الثاني عدم الاحتراز من المعاملات الفاسدة، وطريق الخلاص أن تجتنب جميع البيوع الفاسدة والمكروهة، فلا تبيع ولا تشتري إلا بصيغة صحيحة، ولا بأس بالمعاطاة من المحقرات
في المحقرات،
واجتنب الغش والكذب والحلف على السلع، ولا تكتم عيبا في سلعتك لو اطلع عليك المشتري
عليه
المشتري لم يشتريها بذلك الثمن. واحذر كل الحذر من المعاملة بالربا، فإنه من الكبائر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بغي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومأكوله وموكله وكاتبه وشاهده. وجملة الغلو في الربا إنه يحرم بيع النقد بمثله كالفضة بالفضة، والمطعم بمثله كالحنطة بالحنطة، إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإن اختلف النوع كالذهب بالفضة والتمر بالحنطة
جاز التفاضل
ووجب التغابض في الحال. ولا ربا في بيع الحيوان بالحيوان والثوب بالثوب والمطعم بالنقد. وإياك والاحتكار، وهو أن تشتري طعاما تعظم الحاجة إليه وتدخره بنية الغلاء.
الأمر الأول قال عدم تفتيشهم وانتباههم، الأمر الثاني عدم احترازهم من المعاملات الفاسدة، فإنه ينتشر بين الناس معاملات ما يقرها الشرع فيجب الحذر منها. فعدم احترازهم من المعاملات الفاسدة ويوقعهم في أن يتناولوا الشبهات وتناولوا المحرمات من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. قال: والخلاص من هذا أن تجتنب جميع البيوع الفاسدة والمكروهة، وكل ما حرمه الشارع من المعاملات تكون من أبعد الناس عنه. قال سيدنا عمر بن الخطاب: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. قلوا: من اتجر قبل أن يتفقه فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. قال: فلا تبيع ولا تشتري بصيغة صحيحة، ولا بأس بالمعطاء. المعطاء أن يسلم الثمن ويأخذ البضاعة من دون بعت ولا اشتريت، من دون صيغة صحيحة. فهذا المعطاء في محقرات الأمور الحقيرة السهلة، قد قال جماعة من أهل العلم بجواز البيع فيها بالمعطاء. المعطاء بهذا يعطي البضاعة وذا يعطي الثمن من دون صيغة. أما إذا شيء كبير ومهم ويقول بعتك هذا واشتريته منك وقبلته منك أمثال ذلك. علمنا هذا. يقول: واحذر كل أيضا لا تكتم عيبا في سلعتك لو اطلع على المشتري لم يشتريها بذلك الثمن. ف فإن من كتمان العيوب حرام في البضائع، ويجب أن تظهر العيب. وقد مر صلى الله عليه وسلم في السوق، وجد صاحب صبرة ركم الطعام بيبيع، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يده وإذا بيظهر طعام مبلل، قال ما هذا؟ قال مسته السماء نزل عليه المطر. قال فهل جعلته من فوق؟ كيف تغطي بيابس طعام؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. أمر يظهر ما عنده من العيب في السلعة. ولا يقول كما تقول العقليات المادية الإبليسية، ما حد بيشتري، ما حد يشتري، حد واجب عليك تبيعه، هل ما حد يشتري؟ ولا تشتري النار، ولا تشتري النار. وقد أرسل الإمام أبو حنيفة لوكيل له 300 حلة ليبيعها، في واحدة منهن عيب، قال في الحلة الفلانية منهن عيب، فاحذر أن تبيعها حتى تبين للمشتري عيبها. صادف أن الوكيل الذي وصلته الثياب حق أبو حنيفة وجد مشتري يشتريها جملة واحدة بربح كبير، فأعطاه إياه وكتب إليه أن بعنا بضاعتكم وجاءت بربح كبير، فكتب إليه هل بينت للمشتري العيب الذي في الحلة الفلانية؟ وكتب لي انه اشتراها دفعة واحدة وانا ما عاد بينت له انه اخذها بدفعة واحدة، واحدة من 300. فكتب لي احرز جميع ثمنها وربحها ولا تدخل منه في مالنا درهما واحدا، وتصدق به كله، خلص خرجه، ولا الرأس المال مع الربح كله ما عاد بغيناه، لما انك ما بينت للمشتري العيب في واحدة من هذه الحلل. هكذا المؤمنون وهكذا الصادقون في المعاملة، الدين المعاملة. ولهذا يقول شاعرهم لا يغرنك من المرء قميص رقعة أو إزار فوق الثوب نصف الساق منه رفع، أريه الدرهم تعرف غيه أو ورعه. هناك يعترف مؤمن ما هو مؤمن، صادق ما هو صادق. وقد كان يقول بعض العارفين من القرون الأولى لرد درهم شبهة من رد درهم شبهة أفضل من أن تتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف، ترد درهم من شبهة أفضل من أن تصدق بألوف. وهكذا كان عند محمد الهدار البقرة تدر لبن كثير، أيوة أصابها مثل العين، هذا صارت معادة ما عاد يخرج لبن، إذا خرج لبن مغير قليل. وقالوا نبيعها، قال بتبيعها لا تبيعها على أحد حتى تحلب له من حقها لبن مغير هذا، لأنها مشتهرة بين الناس أنها بقرة كثيرة الدر للبن، لا تغش الناس. قال يا حبيبي إذا قلنا ربنا ما عاد حبي يشتري، قال لا حد يشتريها ولا يمكن تبيعها أبدا حتى تعلمهم أن ما هي ذات لبن، أنه تغير لبنها الذي كان قد اشتهر في البلد وعرفوه. وإلا لا تبيع، فكون على بينة من الأمر. وهكذا جاءت شرائع الله تبارك وتعالى. أعجب واحد من اللي درسوا في التجارة وبعدين أخذوا دورة في فرنسا في التسويق، وقال بعدين تعجبت في درس يلقي واحد منهم دكاترة يتكلم على الصدق والأمانة والنزاهة، وقال تعجبت، قلت ذي شؤون الإسلام هذه، شؤون الدين عجيبة. قال قبل انتهاء الدورة جاء دخل عندنا، هذا قال سمعت اللي ذكرنا لكم هذا كلهم كذا، هذا كلام بس في الألسن وفي الكتاب، أما عند العمل مصلحة الشركة اللي تشتغل فيها بس، غيش غير كذب كله سهل. هذاك اللي ذكرنا لكم من عملتم به تكونوا فاشلين، إلا كذا إذا ذكروه إلا من شان اسمه يخرجون عنه العيب، قال فعرفت أنهم كذابين ابن كذابين غشاشين غدارين، يعلمونهم ان نجاحك تشوف ربح الشركه ومصلحتها بس، بكذب غش بخداع باي شيء ما ماشي ما نعوذ بالله من غضب الله. هذا حضارة أهل الحجارة الساقطين، لكن حضارة الأنبياء وحضارة الإسلام قامت على الأمانة والصدق والورع، ويد الله مع الشريكين مهما صدقا وبينا. فإذا كذب وكتم نزع الله تعالى يدهم بينهم أن يرفع البركة عنهم. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا نزعت البركة من بينهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يد الله مع الشريكين ما لم يخونه. يقول واحذر كل الحذر من المعاملة بالربا. وقد جاءت الشريعة أيضا بأنه إذا اطلع المشتري على عيب في البضاعة والسلعة من قبل الشراء يجوز له الرد، ويجب على البايع أن يرد عليه الإثم. عليه الإثم لما أنه كتم العيب إن كان يدري به، وواجب عليه يقبل الرد بالعيب. واحذر كل الحذر من المعاملة بالربا، فإنه من الكبائر العظيمة التي توعد الله أهلها بالحرب. اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال عنه صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومو كله، قال أنا ما أخذت ربا، كان أعطيته الربا. لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده. الكاتب قال أنا ما لي دخل، بس اكتب لهم اكتب اكتب وأنت ملعون معهم، ولك تصرف اللعنة بكتابتك لهم. والشاهد شاهد فقط بينهم في المبايعة بالربا، وقال أنا ما لي دخل فيهم إلا شاهد، والشاهد ملعون معهم. لا يجوز تشهد معهم ولا تأكله ولا تؤكله غيرك. لعن الله الربا في الحديث صحيح، وآكله وموكله وشاهده وكاتبه كلهم ملعونين، والعياذ بالله تعالى. إن الربا 70 شعبة، أدناها أقلها في الإثم مثل أن ينكح الرجل أمه. أدنى باب من أبواب الربا إثمهم مثل واحد يزني بأمه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هو ما أشنعه ما أفظعه، والعياذ بالله تعالى. ولهذا ما رأينا في الكتاب والسنة إعلان من الله الحرب إلا على اثنين، آكل الربا والذي يؤذي الأولياء. فهذا آكل الربا في القرآن، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله رسوله ومؤذي الأولياء. في الحديث القدسي رواه البخاري عن النبي عن الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا رأينا في وقتنا هذا الماضي نشروا الربا وسب الأولياء، خربطت حياة الناس في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال، في حيث ما كانوا عرب وعجم الربا منتشر، معاداة الأولياء منتشرة. هذا حرب والعياذ بالله مع الجبار الأعلى، ومن حاربه الله ما يموت على حسن الخاتم والعياذ بالله. من يجيب حسن الخاتمة والرب العرش محارب له؟ من كان يأكل الربا أو يعادي الأولياء ما يموت إلا على سوء الخاتمة والعياذ بالله، على غير الملة. ومن مات على غير الملة خلد في النار نعوذ بالله من غضب الله. إذن فوجب الرجوع إلى التنزه عن هذه المحرمات. ثم جاب ملخص الإمام الحداد على مذهب الإمام الشافعي ومن وافقهم أن علة الربا النقد والطعمية، فما يكون الربا إلا في النقود، النقود الذهب والفضة والنقود اللي قامت مقامها هذه من الأوراق هذه، وفي المطعومات ما يوكل. فما يوكل والنقد إذا باعه إن كان من نفس الجنس فلا بد من 3 شروط، وهي أن 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 يبيع حالا غير مؤجل، وأن يماثل لا يزيد هذا ولا هذا، وأن يتقابض في المجلس. وإن كان من جنس آخر كأن يبيع فضة بذهب أو تمر ببر أو بر بذرة أو بذرة برز وما إلى ذلك، فهذا يفي شرطين فقط: الحلول والتقابض، يعني ما يكون مؤجل ويتقابضان في المجلس قبل أن يتفرق، هذا يأخذ طعامه وهذا يأخذ طعامه، هذا يأخذ نقده وهذا يأخذ نقده. ها سمعت؟ فهذا ما يتعلق بالربا. ثم يتعلق بالقرض، القرض كل قرض جر منفعة فهو ربا، وإذا أقرض أحد على أن يرد أكثر منه أو أحسن منه أو أن يعمل له خدمة ويقوم به فهو ربا، فما يجوز لمن أقرض أن يسترد إلا الذي له فقط من دون زيادة. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون كما قال جل جلاله. طيب يقول: واحذر من الاحتكار، تأخذ الأشياء المحتاجين لها الناس وتخبيها مشان إيش؟ تغلى والناس محتاجين لها وتجيب لك ثمن كبير. أيوة. فالمحتكر ملعون والجالب مرزوق. ومن احتكر الطعام 40 يوما ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لذنب، ما هي كفارة للذنب اللي احتكره 40 يوما الناس محتاجين إليه وهو قفل عليه عنده من شان بغاء ثمن يغلى أكثر، فهذا والعياذ بالله تعالى حتى لو تصدق به كله ما يكفر الذنب. لا إله إلا الله. فليجب عليه يصدق التوبة مع الله تعالى ويندم على ما كان منه. بعده:
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. والأمر الثالث: الانهماك في شهوات الدنيا والتبصر في ملذوذاتها، فعند ذلك يعصر الورع ويضيق الحلال، فإن هذا سرف والحلال لا يحتمل السرف.
سرف.
وأن الحلال فإن هذا سرف والحلال
سرف.
فإن هذا سرف والحلال لا يحتمل السرف. وأما من غرضه من الدنيا أخذ قدر الضرورة أو الحاجة فالورع ميسر له. وقال: حجة الإسلام نفع الله به، وإذا قنعت في السنة بقميص الخشن وفي اليوم والليلة برغيفين من خشكار لم يعوزك من الحلال ما يكفيك، فإن الحلال كثير. وليس عليك أن تتيقن بواطن الأمور، بل عليك أن تحترز من كل ما تعلمه حراما أو تظنه ظنا حصل من علامة ناجزة مغرونة بالمال انتهى. وإذا حاك في نفسك شيء فمن الورع اجتنابه، وإن أحله ظاهر العلم، فإن الإثم ما حاك في النفس وتردد في صدري ونفتاك المفتون، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهذا خاص بل له قلب مستنير وفي جيب الكف دون الأخذ. ولا تحسب أن الورع خاص بالمطعم والملبوس، بل هو عام في جميع الأمور. ولكن ينبغي لك إذا كان في يدك حلال وأحل منه أو حلال وشبهة أن تقدم المطعم بما كان أحل وأطيب، فإن المدار كله على الغذاء. وللطعمة من الحلال آثر كبير في تنوير القلب ونشاط الجوارح للعبادة. وقد قال بعض السلف: كل ما شئت في مثله تعمل
فمثله تعمل،
كل ما شئت في مثله تعمل. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: أطيب مطعمك وما عليك لا تقوم الليل ولا تصوم النهار، فاعلم ذلك وبالله التوفيق.
فاعلم ذلك وبالله التوفيق. قال: السبب الذي يوقع المنسوبين للدين في المحرمات والشبهات عدم التفتيش وعدم المبالاة بالمعاملات الفاسدة، والثالث الانهماك في شهوات الدنيا والتبسط فيها، ويبغى حاجته وبغى فوق حاجته وبغى يتوسع كما الناس وما إلى ذلك، فحينئذ تتسع عليه الأمور ويقع في محذور بعد محذور والعياذ بالله تبارك وتعالى. لهذا كله وجب الانتباه التام للمؤمن. نحن بحكم إيماننا علمنا أن لنا ربا خلقنا ومرجعنا إليه، فلسنا عرضة لما يطرأ علينا من أفكار الناس ولا من مناهج الناس ولا من قوانين الناس. الناس مثلنا ناس، ولا مرجعنا إليهم ولا خلقونا ولا بينقذونا لا عند الموت ولا في القبر ولا يوم القيامة. نحن لنا إله بعث إلينا عبدا نقيا تقيا صادقا نورا مبينا رحمة للعالمين ختم به النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر ونهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبث. فنلتزم بذلك، نلتزم بذلك ونطبق ذلك، ولا يجوز لنا أن نتأثر بكل ما يطرع في البلدان ويوفدون لنا حد يهود وحد نصارى وحد ملحدين يتخالف مع الشرع. لا نقبل شيء يخالف شرع الله من قريب ولا من بعيد. إذن فحرام علينا أن نتشبه بالساقطين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول: لا يكون أحدكم إمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم إمعة. يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. لا، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. أنتم مؤمنون بإله خلقكم ومرجعكم إليه، إيش تبغى بالناس؟ لا يضرك، لا يغرك كثرة الهالكين، أسلك سبيل النجاة واستعد للقاء الرب جل جلاله. ولهذا ترى أن من ليطرأ الآن عندنا في الأسر وعند بعض طلاب العلم، كل ساعة يجيبون لهم موضة، كل ساعة يجيبون لهم قصة من الشعر، كل ساعة ويمشون قفاها. يعني سنة واجب مكروه مباعش، وهذا يرجع من تشبه بقوم فهو منهم. تشبب من؟ نبي ولي صالح تشبب من؟ واحد ساقط من عين ربك، ما نظر إليه منذ خلقه، ما سجد لله سجد طول عمره، وتتشبب أنت؟ بغيت تحشر معه في القيامة؟ روح يسأل كيف كان صلى الله عليه وسلم يقص شعره، كيف كان الصحابة، كيف كان الصالحون من هذه الأمة، كيف كانوا يلبسون، وكيف كانوا يلبسون بناتهم. عندنا من أيام دخول الإسلام إلى البلد على مدى 1400 سنة، تقول الوالدة عليها رحمة الله: نعرف كيفية اختيار الزي للنساء، الصغيرة والكبيرة والمتزوجة والعجوز، كلهن ثيابهن في حشمة وستر، تفصيلهن أكمام طويلة وذيل وقدمة على قولنا من أول. نعم، الصغار لهم قصار، وال اسمها أيام الزواج والزفاف في زينة وفي زلق حق بعض الشابات فيه، وحق الكبار يكون أسود ولا يكون هكذا، لكن التفصيل واحد، ما حد منهن تظهر ساعدة، ما حد منهن تظهر عضدة، ما حد منهن تظهر نحرها. معناتها صغيرة تتربى على هذا وترجع أدرى، وتدخل بعدين في الأيام الزفاف والثوب نفس الشيء، وأيام شبابها وترجع كبيرة والستر هو. سمعت؟ من أيام تأثر البلدة بالإسلام إلى هذا الوقت الذي مضى. ولكن في خلال 40 سنة ذنب ليش أصابنا؟ وش اللي نازل نحن؟ إيش الذي طرأ علينا؟ ما تأثير القرآن ما عدو موجود، تأثير السنة غير موجود، وقد نحن متأثرين بالفاسقات والمجرمات والكاسيات العاريات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وما على مدى القرون مضى الناس على هذا الحال، وكانت حالتهم الاجتماعية من أحسن الحالات، ناجحين، ما يكاد يسمع بالطلاق إلا في أندر الحالات. جابوا بهذا التطورات مشاكل في الأسر في كل وقت. يجب علينا أن نعرف أن لنا منهج ولنا قدوة، ومنح للبيع لكل فاسق ومجرم من هنا ومن هناك يلعب على عقولنا في سلوكنا ولا أزياءنا ولا ألبستنا. وهنا نقرأ في الشريعة ما من كتاب موسع في علم الشريعة، سواء في الحديث أو في الفقه، لو في كتاب اللباس والزينة، شو معنى؟ معنى هنا قواعد وأسس في ألبستنا وزينتنا، ما هي لعبة لذا ولا لذاك. عندنا منهج وعندنا قدوة، وهكذا يجب أن نكون مثل ما كان يعهد اسمه كثير من الألفاظ السيئة ما كان تسمع أصلا في البداية، لا من صغير ولا من كبير. فرأت وجاءت وإذا بقده الطفل الصغير ينطق بها وأبوه ينطق بها، والبيت بدل ذكر الله فيه سب ولعن. أعوذ بالله من غضب الله. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يقول النبي سيدنا معاذ كف عليك هذا. قال رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سباب المسلم فسوق، قتاله كفر، لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله في الاسم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكيف بتكفيره؟ فهذه أمور طرأت أيضا يجب أن ننتبه منها ونبتعد عنها. ليجي كنا نعلم الزواجات حقهم صغار وكبار، لا آلات محرمة ولا حركات ساقطة هابطة بايخة، إن جفنوا وإن استعملوا الطبل حركات موزونة متسلة، فيها إثارة للشهوات ولا فيها اسمه تقليد للمايعين الساقطين من شرار خلق الله على ظهر الأرض. الآن جابوا سهرات من نوع ثاني، ودبغ نفسه مؤمن ومن طلب العلم من الحلقات ويروح يحضر السهرة معهم، تشوف الحركات ما هي سواء. شاركهم تتبارك يعني، تتبارك بركة تسقطك في الخيبة بعدين، ولا تسود وجهك في القيامة، إيش من بركة هذا ما. لا إله إلا الله، حافظ على حقائق إيمانك. تتساهل بالعصيان، قليل المعاصي يؤدي إلى كثيرها، وصغيرها يؤدي إلى كبيرها، فابتعد وكن حريص على دينك. وكل من كان إذا كان مناسبة عند أهلك وعند أقاربك وذكر عليهم من قبل مناسبة، قل لا تجيبوا لنا شيء يخل مروءتنا، يسقط مكانتنا عند ربنا، يخرجنا عن اتباع الصالحين من في أمتنا من نبينا ومن تبعه بإحسان. ومن هذا الذي قال إن الفرح والسرور والرعشة ما تجي إلا في المحرمات؟ عوذ بالله، عندنا مباحات، فرح بها وارتعش بها لما تشبع، كلام طيب وآلات حلال وزفين مضبوط وشبع. عندك نفس ما بغت إلا ليحرم الله، هذه خبيثة تبغى تدخلك النار، كيف تتبعها؟ ها؟ لا إله إلا الله. اللي جابوا لنا أجهزة نفقد الضوابط في استعمالها، نتابع أقول لا هي صورة جات من نفسها، جات من نفسها. غض بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، حركة الإصبع دم محسوبة ومعدودة لك، وحركة العين، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. فلابد من تأخذ ضوابطك لترجع كما واحد من الجهال الغافلين قالوا له اتقلا أولادك سرقوا الرأس غنم على واحد، قال الله يدي ما أسوى منهم، قالوا إيش فايدة قاعد في المسجد، روح انقذ أولادك من الحرام، جاء قال يا أولاد ما أسوى، قالوا اسكت ما عليك مننا وما باله، لأنه ما عنده عزيمة من أول يربي أولاده وطبخه، قال ما بغيت من حقكم ده، جابوا له حقه الكسرة ماشي فيها لحم ولا مرق، قاعد يفكر، قال ده الحين هذا المرق إلا ماء، هو ماذا منين جبتوا الماء؟ من عندنا، قال نعم من البير حقنا، قال والملة حقه، قال من عندك؟ قال بس هاتوا لي مرق بس، لا لا لحم حكم حرام ما بغيت هذا، قال جو سكبوا له مرق وهذا سقطت اللحمة واحدة زينة، جو بيبعدونا قال من نفسها سقطت ولا انتوا سقطتوها؟ قال لا من نفسها، قال من نفسها بس ما يقول شيء، خلها خلها. ايش هو هذا البراء هذا؟ ايش هو هذا الايمان؟ بعض الناس هكذا كمان، انت الحين ضحكت عليه لا تقع انت كمان، أنت كما في الجوال، أنت كما في السهرة، أنت كما هو ده. وكيف تضحك عليه؟ تضحك على نفسك، أنت بين نفسك، قوم نفسك، ماشي الدحرجة من نفسها، أنت مسؤول. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، يقول الله سبحانه وتعالى. وهكذا ورأس هذه الشرور أنك تصاحب أحد من الذين تخبثت أفكارهم وتصوراتهم بشيء من هذا السم، وأنت تقعد معه ينفث لك السم، يدخل فيك حيث تشعر من حيث لا تشعر. وإذا دخل فيك السم بعدين رجعت كما، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا تجالس إلا من تزينك مجالسته في القيامة، تفرح إذا في القيامة جيت معه، هذا الذي يصلح مجالسته. واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديتا من مفلسا، المرء من جليسه المرء الدين خليله. إذ الطباع تسرق الطباعة، وكل من جالس خبيثا ضاع، يقول نبينا المرء من خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. وإياكم من صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي، ففي صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى الضر وبغي وإفسادي، وفي صحبة الأخيار كل غنيبة وربح وفوز ليس يحصيه تعدادي، فدونكم فيها ارغبوا ولا اطلبوا، ففيها لمن يبغي الهدى خير مرتادي. الله يوفقنا لصحبة الصالحين. سمع صحبة الصالحين، هذا تهيأك لأن تصحب نبيك وأنت في الدنيا بسننه وأخلاقه ومحبته والشوق إليه، وهذا يهيأك لأن تكون جليس الله وأنت في الأرض في الدنيا. قال الله في الحديث أنا جليس من ذكرني، وهل تستبدل هذا كله برغبة في مجالسة خبيث وساقط وهابط؟ لا تجالس إلا من يزيد إيمانك، لا تجالس إلا من 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 يطهر جنانك، لا تجالس إلا من يعينك على طاعة مولاك. الله يوفقنا وإياكم، يدفع عنا شر المفسدين والظالمين والناشري الشر بأصنافهم. اللهم صدهم عنا واردعهم منا واقطعهم عنا وعن أهلنا وعن أولادنا وعن بلادنا وعن أقطارنا وعن مجتمعات المسلمين يا حي يا قيوم. الله ينظر إلينا وإليكم ويجعل لكم نصيب وافر من خلال هذه الجلسات، تقوم بتأسيسات صالحات على الاقتداء والاهتداء والتمسك بالهدى والرابطة بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، والتهيؤ لمرافقته غدا. اللهم أكرمنا بذلك، وسلك بنا أشرف المسالك، جنبنا الزيغ والمهالك، وحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال، واجعلنا من خواص الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ذا الإفضال يا جزيل النوال، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل منا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.